أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم الأحد الرابع عشر من شهر ذي القعدة لعام 1441 هجرية قمرية، الموافق للخامس عشر من شهر تير، وهو الشهر الرابع من سنة 1399 هجرية شمسية، المصادف 5 يوليو، وهو الشهر السابع من عام 2020 ميلادية. ونبدأ بدرس تطبيقات رجالية في كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تأليف الفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، المتوفى بمشهد سنة 1104 هجرية قمرية. وقبل أن نشرع في صلب الكتاب نقدم مقدمات، بعضها مقدمات عامة في الحديث والرجال، وبعضها مقدمات خاصة في خصوص كتاب وسائل الشيعة. وهذه المقدمات سيفيدنا بعضها في تحقيق أسانيد كتاب وسائل الشيعة للمحدث الحر العاملي رضوان الله عليه. المقدمة الأولى مقدمة تاريخية، وهي أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قد دونوا أحاديث الأئمة التي سمعوها، فمفاد هذه المقدمة بيان الأصول وخصوصا الأصول الأربعمائة. فصاحب كل إمام كالإمام الصادق، الإمام الباقر مثل زرارة بن أعين، محمد بن مسلم الطائفي، كانت عنده مدونة يدون فيها ما سمعه من الإمام مباشرة. هذه المدونة أطلق عليها لفظ أصل، وأحيانا لفظ كتاب، وأحيانا لفظ جامع، وأحيانا لفظ نوادر، فيقال نوادر بن محبوب وجامع البزنطي وأصل زرارة وكتاب محمد بن مسلم. هذه الكتب كانت مخطوطات متداولة في مدارس الحديث، فكل من يدرس الحديث يذهب إلى الشيخ ويسمع من ويقرأ عليه أو يسمع منه، أصل زرارة أو جامع البزنطي أو نوادر بن محبوب. وقد بقيت هذه الكتب وتناقلها الأصحاب يدا بيد إلى زمن شيخ الطائفة الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية قمرية. فقد كان الشيخ الطوسي في الكرخ ببغداد، وقد تصدى للمرجعية بعد وفاة أستاذه وزميله الشريف المرتضى، وكانت عنده ثلاث مكتبات ضخمة. المكتبة الأولى مكتبته الخاصة، المكتبة الثانية مكتبة أستاذه الشريف المرتضى، المكتبة الثالثة مكتبة سابور بن أردشير وزير الدولة البويهي، فقد كانت الدولة البويهية دولة شيعية وعمرت المراقد المقدسة، وكان وزيرها سابور بن أردشير عالما من العلماء، فأسس مكتبة ضخمة للشيعة بالكرخ ببغداد. وفي ذلك الزمان تقريبا سنة 448 هجرية حصلت فتنة بين السنة والشيعة على طرفي دجلة، الكرخ والرصافة، وسالت الدماء، واضطر الشيخ الطوسي أن يفر بجلده ويلوذ بالنجف الأشراف ويؤسس الحوزة العلمية في النجف الأشراف قبل وفاته ب12 سنة. توفي سنة 460 هجرية، أسس الحوزة سنة 448 هجرية. وقبل هذه الفتنة حينما هجم هولاكو والتتر والمغول وأسقطوا الدولة العباسية وأرادوا أن يعبروا نهر دجلة، فجاءوا بالكتب وألقوها في النهر وعبرت خيولهم وجيوشهم على ذلك الجسر المؤلف من الكتب حتى أصبح الماء أسود من حبر تلك الكتب، فاندثرت الأصول الأربعمائة. ولم يصل إلينا إلا النادر منها، لكن لله الحمد والمنة قام المحمدون الثلاثة المتقدمون بكتابة ما هو موجود أو أهم ما هو موجود في الأصول الأربعمائة. إلى هنا انتهت المقدمة الأولى، مقدمة تاريخية حول الأصول الأربعمائة، 400 مصنف لهم 400 مصنف على الأقل، هذه أصول مشهورة، توجد أيضا أصول غير مشهورة، المشهور منها 400 مصنف ل400 مصنف. المقدمة الثانية في الكتب الأربعة الحديثية المتقدمة، فقد كتب المحمدون الثلاثة 4 كتب، وهم الأول محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة 328 هجرية أو 329 هجرية، كتب كتاب الكافي بأقسامه الثلاثة، أصول الكافي مجلدين، فروع الكافي 5 أجزاء، وروضة الكافي جزء واحد، المجموع 8 أجزاء. ثاني كتاب الثاني كتاب من لا يحضره الفقيه، 4 أجزاء لثقة المحدثين الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق المتوفى سنة 381. الثالث كتاب تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للمفيد، وهذا الشرح تهذيب الأحكام للشيخ محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية، 10 أجزاء. الرابع كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، 4 أجزاء ألفها الشيخ الطوسي رحمه الله المتوفى سنة 460 هجرية، والاستبصار بضعة من التهذيب، يعني الشيخ الطوسي أخذ الروايات المتخالفة والمتعارضة في تهذيب الأحكام وتوسع فيها. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية للأصول الحديثية المتقدمة، وهي 4 وكانت 5. كان كتاب الخامس كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق لكنه لم يصل إلينا. المقدمة الثالثة الأصول أو الكتب الحديثية المتأخرة، وهي 4 أو 5. الأول وهذه الكتب 4 أو 5 عبارة عن جمع للكتب 4 المتقدمة، إما الاقتصار على الجمع أو مع الزيادة. ونحن نذكر هذه الكتب 4 أو 5 حسب التسلسل التاريخي لسنة الوفاة. الكتاب الأول كتاب الوافي للفيض الكاشاني، وهو مطبوع الآن في 26 مجلد. والفيض الكاشاني جمع الكتب 4 الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ولم يزد عليها، لكن تكمن أهمية كتاب الوافي للفيض الكاشاني في أمور، أهمها أولا دقته في ضبط المتن والسند، فهو أدق كتاب من الكتب 4 في ضبط المتن والسند. ثانيا قوته العلمية والاستظهارية، فالفيض الكاشاني دقيق جدا في بيان مفردات الحديث وشرحه للحديث. الكتاب الثاني فيض الكاشاني متوفى سنة كم؟ 1093 هجرية قمرية. الكتاب الثاني تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للشيخ الحر العاملي المتوفى سنة 1104، المولود بجبل عامل في لبنان والمتوفى والمدفون بحرم الإمام الرضا. دلون قبر الحر العاملي أو لا؟ زرتونه أو لا؟ مقابل باب المراد الإمام الرضا، إذا تقف باب المراد الإمام الرضا مقابل تماما يوجد سرداب زير زمين، هناك مدفون الحر العاملي. ألف كتابه في 20 سنة ويمتاز الوسائل بالدقة وقلة وجود الأخطاء فيه، مما جعله محور الدراسات اليوم. وقد كتب هذا الكتاب من 96 مصدرا، فالكتب 4 الأولى 4 مصادر وأضاف عليها 92 مصدر، المجموع 96 مصدر. من الأصول التي عثر عليها صاحب الوسائل. لكن هذا الكتاب يمتاز بمشكلة، وهو أنه قطع الأحاديث، يعني رواية طويلة جدا. السائل يسأل الإمام في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة، وهي رواية واحدة طويلة. صاحب الوسائل يذكر السند ويخلي المقطع الأول في الطهارة، ويريد يذكر السند ويذكر المقطع في الصلاة، ويذكر السند ويذكر المقطع في الديات، فأنت تتوهم أنها 10 روايات، والحال إنها رواية واحدة. والأمر الآخر، قد يحصل إضمار. في البداية يقول السائل: سألت الإمام الرضا عليه السلام فقال كذا، وسألته كذا، وسألته كذا. فحينما يقطع الرواية، سألته سألته سألته، صار رواية مضمرة، لا يعرف مرجع الضمير. لذلك أمر المرجع الأعلى السيد حسين الطباطبائي البروجردي بكتابة كتاب جامع أحاديث الشيعة. ومن ميزات جامع أحاديث الشيعة هو أنه يذكر الرواية بالكامل، فإذا أردت أن تعرف هذا الرواية بالكامل أو مقطعات، راجع جامع أحاديث الشيعة. المصدر الثالث: بحار الأنوار للشيخ محمد باقر المجلسي، المتوفى سنة 1111، 4 مرات 1. وهو بحاث خبير، جمع الروايات وأرسل الباحثين إلى الأمصار حتى جمع روايات بحار الأنوار. وأيضا يمتاز صاحب البحار بشرحه المتميز وخبرته في فهم الرواية. صاحب البحار معاصر للحر العاملي، لكن صاحب البحار كان في أصفهان والحر العاملي كان في مشهد. الكتاب الخامس بيجي: أول كتاب الوافي، ثاني كتاب الوسائل، ثالث كتاب لا جامع الأحاديث في الأخير من جيبه حسب التسلسل التاريخي، ثالث كتاب البحار، رابع كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل لخاتمة المحدثين الميرزا الشيخ حسين النوري رحمه الله. ألف هذا الكتاب لكي يستدرك ما فات صاحب الوسائل. طبعا هو توفي سنة 1320 هجرية قمرية. هو أستاذ آغا بزرق الطهراني وأستاذ الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، اللي عندهم إجازات في الرواية عادة يتصلون بالمحدث النوري عن طريق آغا بزرق أو الشيخ عباس القمي. مثلا السيد الإمام الخميني عنده إجازة عن طريق الشيخ عباس القمي عن طريق صاحب المستدرك. الشيخ الداوري عنده إجازة عن طريق السيد الخوئي عن طريق شيخ الشريعة الأصفهاني أو الميرزا النائني عن المحدث النوري صاحب المستدرك. عنده إجازة كبيرة اسمها مواقع النجوم، مشجرات مواقع النجوم. المهم الكتاب هذا 3 مجلدات حجرية، الآن مطبوع 18 مجلد للأحاديث من الطهارة إلى الديات، وخاتمة المستدرك 9 مجلدات، والفهرس 3 مجلدات، المجموع 30. وخاتمة المستدرك أهم من المستدرك، لأن المستدرك يقول بعضهم إنه قد جمع ما تركه صاحب الوسائل. يعني صاحب الوسائل يرى أن هذه مصادر غير معتبرة فترك الرواية عنها ولم ينقل منها. ولكن كان المحدث النوري يرى اعتبارها فنقلها. طبعا بعضها معتبر وليس بإجماعها غير معتبر. كان صاحب الكفاية الأخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني لا يفتي بمجرد النظر في روايات الوسائل، بل لا بد أن ينظر إلى روايات مستدرك الوسائل. قرابة تقريبا 76 مصدر نقل منه صاحب المستدرك. هذه الكتب الأربعة المتأخرة الحديثية، بعد الخامس قد يقال جامع أحاديث الشيعة الذي كتب بأمر السيد حسين البروجردي وشكل لجنة علمية لم تخرج إلا بالمجلد الأول، وتوفي السيد البروجردي ولم يكتب جامع أحاديث الشيعة، فتصدى الشيخ المعزي وأكمل هذه الدورة من المجلد الثاني إلى المجلد الحادي والثلاثين. وميزة جامع أحاديث الشيعة أولا أنه في كل مورد يذكر أولا الآيات ثم الروايات، وأيضا يذكر الروايات مضبوطة ويذكر الروايات كاملة غير مقطعة. هذا تمام الكلام في المقدمة الثالثة. وفي المقدمة الأولى والثانية والثالثة نظرنا إلى كتب الحديث. المقدمة الرابعة ننظر إلى كتب الرجال، وكتب الرجال أيضا كتب رجالية متقدمة وكتب رجالية متأخرة. وأيضا أخذ الرجاليون القدماء والمتأخرون من أصول رجالية قديمة قد اندثرت ولم تصل إلينا، مثل كتاب ابن عقدة، ابن عقدة الزيدي كتب اسم 4000 راوي روى عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذا لم يصل إلينا كتاب ابن عقدة. المقدمة الرابعة في الأصول الرجالية الأربعة الأولى، وقد تكون 5 أو 6. الكتاب الأول رجال الكشي من أعلام القرن الرابع، واسمه معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين، وجاء الشيخ الطوسي واختار منهم اختارات ونقل نص كلام الكشي، لكن كتاب الكشي فقد ووصل إلينا كتاب الشيخ الطوسي اختيار معرفة الرجال، اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين. هذا الكتاب الأول إذن للكشي وهو كتاب الشيخ الطوسي. الكتاب الثاني رجال النجاشي أبو العباس المعاصر للشيخ الطوسي، واشترك معه في التتلمذ عند الشيخ المفيد وعند الغضائري الآب الحسين بن عبيد الله الغضائري، اسمه فهرست مصنفي الشيعة، يطبع الآن رجال النجاشي، وهو خبير بالأنساب والقبائل ودقيق جدا، وهو أهم مصدر رجالي. المصدر الثالث كتاب رجال الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية، والمصدر الرابع فهرست الشيخ الطوسي. إذن الشيخ الطوسي له حصة الأسد. ليش صار شيخ الطائفة؟ له 4 كتب، له 3 كتب رجالية، وهي اختيار معرفة الرجال وفهرست الفهرست ورجال الشيخ الطوسي، وله 2 كتابان من الأصول الحديثية التهذيب والاستبصار. بل إن الشيخ الطوسي هو العمدة في كل ما كتب في التفسير، تفسير التبيان وأخذ منه مجمع البيان، في الأصول كتاب العدة في الأصول، في العقائد تلخيص الشافعي، وأما في الفقه وما أدراك ما الفقه، كتب في أنواع مختلفة من الفقه، كتب في الفقه الفتوائي كتاب النهاية، وفي الفقه التفريعي كتاب المبسوط، وفي الفقه المقارن كتاب الخلاف، فكتب في حيثيات مختلفة في الفقه رضوان الله عليه، حتى في الرجال كتاب في الطبقات وكتاب في الفهرستان، له حق علينا رضوان الله عليه. وهناك كتابان آخران وهما كتاب الخامس رجال البرقي، وهو عبارة عن كتاب طبقات ملحق بكتاب المحاسن للبرقي أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وهو أقدم الكتب الرجالية، يفيد في الطبقات ليس فيه توثيق. والكتاب السادس رجال ابن الغضائري، كتاب الضعفاء لابن الغضائري، ولكن هناك كلام في أنه وصل إلينا أو لم يصل إلينا. هذا تمام الكلام في الكتب في الأصول الرجالية الأربعة أو الخمسة أو الستة. المقدمة الخامسة والأخيرة من المقدمات العامة، الأصول الرجالية المتأخرة، وهي أربعة. الأول رجال العلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية، اسم الكتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحسن بن يوسف المطهر المعروف بالعلامة الحلي. الكتاب الثاني رجال بن داود الحلي المعاصر للعلامة الحلي، وكلاهما تلميذان عند السيد جمال الدين السيد أحمد بن طاووس، الأخ الأصغر للسيد علي بن طاووس رضي الدين صاحب كتاب الإقبال وصاحب الكرامات. والسيد أحمد جمال الدين والد سيد عبد الكريم صاحب كتاب فرحة الغري في تعيين قبر علي، هؤلاء ثلاثة مشهورون، والأشهر هو السيد علي بن طاووس سيد رضي الدين صاحب كتاب الإقبال. الكتاب الثالث كتاب معالم العلماء لابن شهر عاشوب، وهو كتاب صغير والآن طبعته مؤسسة آل البيت محققا في ثلاثة أجزاء. ابن شهر عاشوب صاحب كتاب مناقب آل أبي طالب، وهو من أعلام القرن الخامس. الكتاب الرابع والأخير هو كتاب فهرست الشيخ منتجب الدين، وكان معاصرا للعلامة ابن شهر عاشوب. فهرست الشيخ منتجب الدين وابن شهر عاشوب تكمل إلى فهرست الشيخ الطوسي. الخلاصة، نأتي إلى المجاميع الحديثية الأخيرة. سيد الخوئي رضوان الله عليه إذا يترجم أي رجل مثلا زرارة بن أعين يذكر فيه الأصول التسعة، يبدأ أولا بالكشي ثم النجاشي ثم فهرست الشيخ الطوسي ثم رجال الشيخ الطوسي ثم البرقي، خمسة من المتقدمة، هو لا يرى اعتبار رجال ابن الغضائري، ثم يذكر أربعة المتأخرة رجال العلامة الحلي رجال ابن داود ابن شهر آشوب فرس الشيخ منتجب الدين، تسعة في كل رجل. إذا هذه الكتب التسعة ذكرت في حق الرجل شيء يذكرها. المقدمة السادسة والأخيرة الجوامع والمعاجم الرجالية المتأخرة، أبرزها أولا معجم رجال الحديث للسيد الخوئي 24 مجلد المتوفى سنة 1413 هجرية. الكتاب الثاني تنقيح المقال في علم الرجال للشيخ عبد الله المامقاني، وهو إلى ثلاثة مجلدات حجرية وإلى الآن يطبع لعله يبلغ 70 مجلد أو أكثر. الثالث كتاب قاموس الرجال للمحقق الشيخ محمد تقي التستري 12 مجلد، وهو حاشية على تنقيح المقال. والرابع والأخير مستدرك معجم رجال الحديث للشيخ علي النمازي الشاهرودي رحمة الله عليه. وهناك معاجم أخرى مثل معجم رواة الحديث ل 12 مجلد للسيد محمد باقر الموحد الأبطحي رضوان الله عليه. هذا تمام الكلام في المقدمات العامة. يعني إذا نريد نبحث في وسائل الشيعة هذه المقدمات لا بد أن تكون حاضرة. ثم يقع الكلام في المقدمات الخاصة بكتاب وسائل الشيعة. أولا، ما هي طبعات الكتاب الموجودة الآن؟ نذكر 4 طبعات. الطبعة الأولى نسخة لا الشهيد الأول لا الشهيد الشهيد الثاني كتب في الدراية كتاب الرعاية والبداية. نذكر 4 طبعات غير الطبعة الحجرية. أشهر طبعة بعد الطبعة الحجرية تحقيق عبد الرحيم، طبعت في 20 مجلدا. الطبعة الثانية طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، طبعت في 30 مجلدا. الطبعة الثالثة طبعة جماعة المدرسين، وقد طبعت وسائل الشيعة ومستدرك وسائل الشيعة للمحدث النوري في 22 مجلدا، بحيث الصفحة نص الصفحة العليا وسائل ونص الصفحة السفلى مستدرك الوسائل، بحيث الطالب يلحظ الرواية في نفس الباب من المسائل ومن المستدرك. الطبعة الرابعة طبعة تحقيق سماحة الشيخ أحمد الماحوزي البحراني حفظه الله، الآن لعله طبعة منها 17 مجلدان، وتمتاز بأنه يعلق على الأسانيد في كل سنة، علق هذا صحيح ضعيف بكذا بكذا، والآن مطبوع تطبعه دار زين العابدين ولا يزال يواصل صدوره، لعله يبلغ 40 مجلدان، لأنه فيه ملاحظات سندية ومناقشات رجالية. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، يعني المقدمة الخاصة أولا الكتب. ثانيا الشروح التي شرحت هذا الكتاب، نذكر 3 شروح. أول شرح نفس صاحب الوسائل شرحه. طبعا ميزة كتاب الوسائل أن صاحب الوسائل ألفه خلال 20 سنة ثم أعاد النظر فيه مرة ثانية ثم شرحه مرة ثالثة، لكن في الشرح لم يوفق لكتابة إلا مجلد واحد. يعني الكتاب اسمه تحرير وسائل الشيعة وتحبير مسائل الشريعة للحر العاملي، شرح هذا الكتاب ووصل إلى طهارة سؤر الحائض وتوفي رحمه الله. هذا الكتاب ميزته أنه جاء بمقدمات أصولية كثيرة، مثلا فوائد تحت عنوان فوائد 12 فائدة، ويتكلم في الحقيقة الشرعية، يتكلم في الجمع المحلى بألف ولام، ما شاء الله مقدمات أصولية، يعني تقريبا إلى صفحة 215، هذه كلها مقدمات أصولية، وفي الأخير مقدمات في الرجال. أي جيد، مقدمات 12 الشيخ يوسف يعني من الوسائل رضوان الله عليه. يعني الكتاب الثاني الذي يفيد في المقام الشرح الثاني كتاب مصادر فقه الشيعة في شرح وسائل الشيعة تأليف الفقيه المحدث العلامة المرجع السيد محمد علي الموحد الأبطحي المدفون في حسينيته في كوشة عشق علي خلف الحسينية النجفية بقوم. هذا الكتاب كتبه في النجف الأشرف شرح كامل للوسائل، طبع منه مجلدان بعد وفاته ولم يكمل البقية. طبعا السيد الأبطحي سيد محمد علي الأبطحي عند كتاب في الرجال طبع قبل السيد الخوي اسمه تهذيب المقال في علم الرجال، طبع منه 5 أجزاء في النجف قديمان ولم يطبع الباقي. وهذا الكتاب أيضا طبع ولم يكمل مجلدين، انتهى إلى باب السواك من كتاب الطهارة. ميزة هذا الكتاب أيضا هناك مقدمات ذكرها المؤلف، هذه المقدمات تفيد في الحديث وفي مزايا هذا الكتاب الوسائل، يعني ذكر الكتاب التي فيها فائدة وذكر الخصائص وذكر الملاحظات على كتاب الوسائل. يعني هو بدأ بمناقشة روايات الكتاب متى؟ صفحة تقريبا 67، عن 67 صفحة في المقدمات، وعالم جليل وكتاب قيم. الكتاب الثالث والأخير هو شرح أستاذنا سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله، طبع تحت عنوان إيضاح الدلائل في شرح الوسائل. هذا من بداية الدرس حضرنا، أول ما حضرنا كتاب الطهارة، وبعدين قام يدرسنا كتاب الطهارة وكتاب الحج، 3 أيام طهارة ويومين كتاب الحج، ثم وزعوا علينا جزوات، هذه جزوة مال الدرس من باب الألف إلى باء الياء، بعدين الكلى والألقاب والإسنادات وغير ذلك. والحمد لله اتطور الكتاب، طبع في مجلد واحد في 870 صفحة. ثم بعد ذلك آخر مرة لما زرت شيخنا الأستاذ الداوري قال هذا المجلد سميك، الآن طبع طبعة جديدة، هذا المجلد صار في 3 أجزاء، وطبع الكتاب الآن لعله وصل إلى المجلد السابع. ميزة هذا الكتاب في البداية هناك مقدمات موجودة لهذا الكتاب، وهذا الكتاب هو البحث الفقهي للشيخ مسلم الداوري، يعني بدل ما يبحث على العروة الوثقى يبحث على كتاب الوسائل، لذلك يتعرض إلى الدلالة ويتعرض إلى السند، وفيه مقدمات لم يطل هو في المقدمات حفظه الله، ولكن ذكر 12 أمرا، الظاهر دائما يتبركون بالأئمة 12، هذه مقدمات مفيدة. نحن إذا شخص أراد السهولة يمكن يراجع هذا الكتاب الشريف في الأسانيد، لأنه بدل ما يتعب وروح راجع المعجم الرجال في رجل 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 رجل، الشيخ الداوري حفظه الله يكفيه المؤونة. سنعتمد إن شاء الله في دراستنا على نسخة مؤسسة آل بيت لأنها أدق في التحقيق، ونحن بحاجة إلى مجلدين، المجلد الأول كتاب الطهارة، المجلد الثاني خاتمة الوسائل. لماذا؟ لأنه في الخاتمة الشيخ الحر العاملي ذكر فوائد، وكما تعلمون هذه المقدمة الأخيرة في الأمور الخاصة، وهي أن الأسانيد إما معنعنة كما في الكافي، وإما معلقة أي محذوف بداية الإسناد فيها، واتخذ الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه والشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار طريقة التعليق استنادا إلى المشيخة، فمثلا لو بدأ السند بالحسين بن سعيد الأهوازي فإنك تراجع في نهاية الكتاب يعني الجزء الرابع من لا يحضره الفقيه للصدوق، أو الجزء العاشر للتهذيب، أو الجزء الرابع للاستبصار، لترى سند الشيخ الطوسي أو الصدوق إلى الحسين بن سعيد الأهوازي وأنه صحيح أو لا. فلكي تلاحظ صحة السند تلاحظ مقطعين، مقطع المشيخ والمقطع الموجود في الكتاب. يوجد كتاب ألف لدراسة المشيخ بالكامل، هذا كتاب نخبة المقال في تمييز الأسناد والرجال للشيخ عباس الحاجيان الدشتي، طبع مطبعة مهر، هو من تلامذة المحقق السيد تقي القمي، ولا طبعا تحصلون هذا الكتاب عند انتشارات محلاتي، لأن انتشارات محلاتي هو صهر السيد تقي القمي، فعنده طابع كتب السيد تقي القمي وطلابه منهم شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ علي المروجي القزويني والشيخ الحاجي. يعني هذا الكتاب طريقه إلى زهير بن محمد، طريقه يذكر الطرق ما للمشيخة بالكامل، ولكن مسلكه في التوثيق والتضعيف صعب جدا، فقلما يوثق سند من الأسانيد. على كل حال إن شاء الله نشرع بحمد الله عز وجل وبتوفيق من الله إن شاء الله تعالى الدرس القادم في أبواب مقدمات العبادات، باب وجوب العبادات الخامس، هذا أول بحث روائي في كتاب الوسائل، وسنقتصر على دراسة السند. أحيانا ربما نتطرق إلى المت، لأن هذه الدورة مختصرة وموجزة جدا في عدة أيام حتى الطالب يتقن دراسة ماذا؟ الوسائل. وعليكم بهذا الكتاب الشريف أصول الرجال للسيد محمد الشبيري، سيد محمد جواد الشبيري الزنجاني، فإن هذا الكتاب فيه تطبيقات عملية، اللي يقرأه ودرسه ويتقنه إن شاء الله يفهم الوسائل جيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم وتواب حليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.